أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قولي لا إله إلا الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في كتاب الزكاة، وصلنا إلى هذه الآية الشريفة، وهي الآية الواردة في سورة التوبة آية 60. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغاربين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية الشريفة من الآيات التي تحدثت عن مصرف الزكاة، بعد أن تحدثنا عن تشريع الزكاة وأنها واجبة بلا إشكال ومن ضروريات الفقه عند المسلمين، وأن النبي أمر بأخذ الزكاة، وقلنا أما هذا الأخذ بالدلالة المطابقية، يعني هو أصلا له لاية تشريعية في الأخذ، قبلوا أو لم يقبلوا، أو لا إشارة دلالة التزامية بأنه من باب خذ، يعني من باب أمرهم بالإتيان الآن، يعني يأتون به أو يأتون، هذا بعد تكليفة من صح التعبير، هذه بحثها مسألة بحثناها فيما تقدم. الآن ننتقل إلى هذه الآية الشريفة التي قالت إنما الصدقات. هذه الآية كما نذكر جملة من الأعلام تشير، وهي من الآيات الواضحة في الحديث عن مصارف الزكاة، وقيل هنا إنما هنا للحصر بلا إشكال، ولذلك حصرت الزكاة في هذه الأصناف الثمانية اللي هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني يجبون الصدقات مثلا، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الأصناف الثمانية. الكلام ليس الآن في من هم هؤلاء الثمانية، يعني هذا الحديث هم لبعد فقهي محض، انتقال الأبحاث الفقهية. كلامنا في الآية بما الآية من جهة أخرى، وهي إنما قالت إنما الصدقات للفقراء، يعني في مقام الحص من جهة، ومن جهة ثانية هل أنه يستفاد إعطاء الصدقات للفقراء والمساكين كذا، هل يجب على المتصدي مثلا أن يعطي الصدقات بالتساوي؟ يعني إذا جاء له مبلغ مثلا فرضان جاء له 100,000، هل يجب عليه أن يقسمها لثمانية أقسام ويعطي كل قسم حصته مثلا من هالباب، أو لا بأنه يجوز أن يعطي ربما قسما من الأقسام إذا عين بأن هذا للفقراء كل هذا المبلغ أعطوه الفقراء، أو لا جاءت ظرف أبناء السبيل مثلا أعطوهم أبناء السبيل، أو لا ظروف مؤلفة قلوبهم أو ضاعة تحتاج إلى نوع من إنصح التعبير حفظ الدين وتوقف وقع على تمييلها القلوب إلى الدين مثلا، أو أقل شيء إسكاتهم أو أقل شيء كما فيعطى مبالغ، كما ورد معنا في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بال100,000 كذا درهم أو كذا مبالغ، يعني لإسكات بعض من يتكلمون عليه أو يتكلمون عن الإسلام أو كذا، يعني تدخل في دائرة المؤلفة قلوبهم مثلا كذا. الآن الموجود هذا بسرعة قلائية تقريبا موجودة في العالم، إنه الدول الآن عد هذه البنود، إنها أي جهات تريد أن تواليها لأجل سياسة معينة، لأجل مصالح مستقبلية، لأجل حفظ أمن قومي أو ما شابه ذلك، تشتري، ما يعني ما نقول تشتري الذمم أو كذا، لكن تستطيع من خلال الأموال الطائلة مثلا أو غير ذلك أن تجند لها جبهة، أنصح التعبير معاونة، جبهة معاونة لها في مسألتها التي هي مثلا في المسألة السياسية أو المسألة الاقتصادية أو ما شاكل لها. على كل حال، هل يشترط، يعني هل يستفاد من الآية إعطاء هذه المبالغ على نحو التساوي لجميع هذه الأصناف الثمانية، أو لا يجوز حتى لو أعطينا صنفا أو صنفين وتركنا الباقي كما أشرنا لأجل عناوين معينة أو مصالح معينة. يقول نحن لو أتينا نحن والآية لا يستفاد لا هذا المعنى، يعني لا نستطيع أن نرجح هذا المعنى ولا نستطيع أن نرجح ذلك المعنى، لأن كلا الاحتمالين وقعا يلتئمان وينسجمان ويتناغمان مع الآية الشريفة، هم هذا الاحتمال ممكن وهذا الاحتمال ممكن، ولا يوجد مانع من الآية لا على هذا الاحتمال ولا على هذا الاحتمال، وكما قلنا والمقتضي قوي جدا على كلا الاحتمالين. وعلى هذا طبعا لا بد من الذهاب إلى معرفة الروايات، معرفة سلوك النبي صلى الله عليه وآله أو سلوك الأمة في المقام أو شيء من هذا القبيل، يعني السنة بالمعنى العام، يعني السنة في القول والفعل والتقرير على مثل هذا المعنى، ونعرف هذا الكلام من خلال الروايات. نعم، نحن الآن لو جئنا يقول لو جئنا نحن مثلا و يعني بعد أن تكون الآية مجملة من هذه الجهة لا نستطيع واقعا يعني كلا الاحتمالين ممكن في حق الآية الشريفة، نحن لو جئنا والسيرة مثلا وسيرة الأنبياء الأئمة سلام الله وسيرة النبي الأئمة سلام الله خصوصا النبي مسألة الزفاة أمر أظهر من الأئمة في هذا المقام، نجد بأنه سلام الله عليه لم تجري السيرة على أنه ماذا يوزع كل مبلغ يصل إلى على هذه الأصناف الثمانية، لا تجده قد يرجح أن يعطيك الفقراء فقط دون البقية أو العكس أو بعض الأقسام دون بعض الأقسام. وبالتالي يعني أنه قد يكون بعض الإنصاح التعبير هذه المسألة مرتبطة كما أنا أشرت إلى سبر السيرة النبوية في المقام، وكما يظهر يعني كما يصرح به المصنف أنه لم تجد السيرة على الاحتمال الثاني أنه أن يبسطها كل يعني أن يبسطها على كل الأقسام، بل اكتفي النبي صلى الله عليه وآله بإعطاء قسم دون قسم لأجل ملاحظات ومصالح معينة، ولا فيها وجوب الآية على ذلك إن صح التعبير على هذا الاحتمال أو ذلك الاحتمال. هذا إذن البحث في المقام. يوجد بحث جانبي كما يذكر المصنف لكن بحث لطيف، وهو لماذا الآية لو لاحظنا الآية الشريفة ماذا قالت؟ إنما الصدقات لمن؟ لاحظ للفقراء، إذن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. بعد ذلك قالت الآية هذه في الأربعة بهذا التعبير، في الأربعة الآخرين قالت وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هنا إشارة يقول يعني كإبراز نكتة بقدر نظر الآن عن تماميتها، ممكن يعني هي في حد نفسها جيدة، يعني بعض النكات العلمية بعض التحليلات العلمية في نفسها بما هي جيدة، ولكن هل الآية تريد أن تقول هذا أو لا شيء آخر، فهذا منها الباب لا نستطيع أن نحمل الآية الشريفة على هذا، لكن نقول النكتة العلمية بما هي جيدة في وتوجيه جيد. يعني التوجيه الذي ذكر في هذا المعنى أو لهذا المعنى أنه بالنسبة للفقراء والمساكين وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم ومشاكل ذلك عبرت الآية للفقراء ولا وكذا، إنما من باب أن هؤلاء يعطون بنحو ماذا تدفع الزكاة إلى الأشخاص بنحو التمليك، يعني نفس هذا الفقير يعطى، نفس هذا ابن السبيل المؤلفة قلوبهم ماذا يعطى، نفس المسكين يعطى، نفس ماذا العاملين عليه يعطى، أشخاص معينين يعطى مباشرة يملك أو مال مال الزكاة. من هنا قال للفقراء للمساكين وغير ذلك. أما بالنسبة للأصناف الأربعة الأخرى لا، هذه ما تدفع لكل شخص لاحظ، بل تصرف في المصلحة، يعني ما تعطى يا بشكل مباشر نصرف عليه، هذا مثلا ابن السبيل احنا نهيئ له من خلال مبلغ الزكاة ما يصلح حاله في هذا الظرف الآن. مثلا أنصح التعبير الغارمين أو مثلا في الرقاب وما شاكله ذلك. هذه بقية الأصناف الأربعة لا يعطوا بشكل مباشر ويملكوا بشكل مباشر كالأقسام الأربعة السابقة، بل يعطون ماذا؟ بل يعطون لأجل مصلح مصالحهم وما شاكل، لكن لا يعطوا بشكل مباشر. هذه نكتة على كل حال، قلنا هذه النكتة نكتة جيدة في حد ذاتها، ولكن يبقى الكلام هو الكلام أنه لا يمكن ماذا تسريتها إلى أو تحميل الآية الشريفة على هذا المعنى. هذا تمام الكلام يا إخواني في الآية الشريفة الثانية من باب الزكاة. بقيت عندنا تقريبا ثلاث آيات نحاول أن نغطيها. الآية الأخرى في قوله تعالى يعني تحت عنوان من الأحكام الأخرى للزكاة، في قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله، هذا كله في مقام الامتنان الإلهي المنة الإلهية على عباده، وكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الآية هنا شاهدنا إن وآتوا حقه
يوم حصاده.
الآية تريد أن تشير إلى هذا الحكم، وهو أن ذلك الحق لا بد أن يعطى في وقت معين وهو يوم الحصاد. ولكن هل المقصود من هذه الآية الشريفة ذيل هذه الآية الشريفة آخر هذه إذا أثمر آتوا حقه يوم حصاده، هذا الحق هل هو الزكاة الواجبة أو شيء آخر؟ وآتوا حقه يوم حصاده وشيء آخر أصلا أو نفس الزكاة تتحدث عنها؟ يقول نحن لو والآية الشريفة نفس الكلام والكلام مجملة، ما نستطيع من خلال قراءة داخلية في الآية الشريفة أن نرجع حد الاحتمالين. يعني لا نستطيع أن نرجع احتمال أن كونه زكاة خاص بالمعنى الخاص زكاة هذا اللي تحدث عنها، ولا نستطيع أن نحملها على المعنى الثاني ألا وهو ماذا؟ ألا وهو يعني إن صح التعبير أمر مغاير للزكاة وليس هو نفس الزكاة، شيء آخر، حق آخر. إذن نحن والآية الشريفة لا يوجد هذا المعنى، ولكن لو رجعنا إلى روايات عندنا روايات صحيحة في المقام، أو تقريبا رواية الآن موجودة صحيحة حسب ما ذكر المصنف وذكر مصدرها، بأنه لو رجعنا إلى هذه الرواية أخواني وجدنا أن الآية الشريفة في مقام تفسير هذه الآية، يعني هذه نسميها من الآيات أو الروايات التفسيرية، لأن عندنا إحنا الآية الروايات الواردة في المقادير كنكتة في علم يعني في علم الدراية، عندنا الآيات معلنا روايات أبي سلام الله عليه بالنسبة إلى القرآن على عدة أقسام. عندنا قسم من الآيات سموها آيات تفسيرية، يعني تشير إلى آية وتعطينا تفسير له، أما من باب التفسير أو من باب التطبيق، يعني فرق بين التفسير والتطبيق والجري كما يعبر السيد العلامة في الميزان، بحث في محل على كل حال. فإما أن تكون في مقام التفسير أو التطبيق أو لا، الآية أصلا الرواية ما لها ارتباط من بالآية الشريفة، فذلك من الصعوبة مكان أن أأتي أنا أفسر الآية بسهولة من خلال رواية لا تنظر إلى من؟ إلى برواية لا تنظر إلى الآية. هذا بحث مهم جدا في ما يرتبط بالآيات الشريفة. نعم في مقام الاستدلال أستدل بهذه الآية وبتلك الرواية، ذا من حقي لأنه أنا مطالب شرعا أن أستدل من في الأدلة الاجتهادية أن أستدل بالآيات وبالروايات، ولكن لا يحق لي بسهولة أن أقول بأن هذه الرواية تفسر ماذا؟ تلك الآية. نعم عندنا روايات هي أصلا في مقام ماذا؟ في مقام تفسير تلك الآية أو ذكر مصداق آخر لهذه الآية أو جري عملي أو تطبيقي أو ما شاكل ذلك حسب ما هو مذكور في محلي في علم الدراية أو حتى علم التفسير، علم تفسير القرآن الكريم. هنا الآية الشريفة من هذا المقام، أو معذرة الرواية الشريفة لصحيحة معاوية بن شريح تشير إلى هذا المقام، إنها في مقام الحديث عن نفس الآية، عن نفس الآية الشريعة. لاحظ الرواية تقول صحيحة معاوية بن شريح يقول سمعت أبا عبد الله أو سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الزرع حقان، حق تؤخذ به وحق تعطي، يعني حق تؤخذ يعني تلزم تسدد قدمه، وحق تعطي فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم الإلزام. هنا قال حقان، حق تؤخذ به يعني مطالب، ما فيها إشارة بتعبينه، لا بد أن تقدم هذا العمل أو هذا الحق معذرة، وحق تعطي له فيه نوع من صح التعبير عدم الإلزام. قلت الآن السؤال من الراوي، قلت وما هو الذي أؤخذ به وما هو وما الذي أعطي؟ قال أما الذي تؤخذ به فالعش ونصف العش، هذا إذن وين؟ إشارة إلى الزكاة. إلى الزكاة، أحسنت، الزكاة الواجبة تؤخذ به، لابد أن تقدم. وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، يعني من حضرك الشيء بعد الشيء ولا أعلمه إلا قال الضغط ثم الضغط حتى يفرغ. هنا يحتاج طبعا تفسير لهذه الرواية، يحتاج إلى واحد مجاكر رجع وسائل الشيعة، هي في أبواب زكاة الغلات الحديث الثاني، يعني وسائل الشيعة المجلد السادس صفحة 134. على كل حال الآن بقض النظر عن التحليل، شاهد في الرواية ماذا هو؟ أنه هذه يعني محل كلامنا، أنا أحتاج تفسير ما مقصود كلام الإمام، يعني من حضرك الشيء بعد الشيء ولا إلا قال الضغط ثم الضغط حتى يفرغ، يعني فيه إشارة إلى أن هذا ليس هو المقصود منه حق الزكاة، هذا حق ماذا؟ شيء آخر، وليس هو حق الزكاة. إذن هذه الآية الشريفة ليست في مقام ماذا؟ في مقام الحديث عن الزكاة الواجبة المحددة بالعشر ونصف العشر كما قال الإمام سلام الله عليه.
يعني وقت الحصاد مثلا لو جاءه فقير أو
إيه، أحسنتم، من باب مثلا يعني ما هو ملزم بالإعطاء، يعني مثلا من باب التقريب الله والعالم، الله والعالم، مثل الآية الشريفة تكلمت عن ذلك الثلاثة اللي أي ذلك في حكمهم الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم بلاء وحرق مزرعتهم، تعبيرنا غيرت معالمها حتى دخلوا وهم لا يعرفونها، قضية تلاومون. نعم في شريعتنا هذا ربما لا يجب علينا بهالمقدار، المقدار محدد وهو الزكاة بشروط معينة كما تعلمون، إن توفرت الشروط يجب، ما توفرت لا يجب. فشاهدي بأن من هذا الباب، أحسنتم، من هذا الباب لا، أنه من باب الإلزام، منه قال الإمام سلام الله عليه أنه حق تعطي، وأما الذي تعطيه فقوله عز وجل وآت حقه يوم حصاده، يعني من حضرك الشيء بعد الشيء ولا علم أن قال الضغط ثم الضغط حتى يفرق. الآن هذا الإعطاء بلا إشكال بعد يعني مستحب أو واجب، يقول لا، دلالة ظاهر الصحيح أنها قالت ماذا؟ حق تعطي كما قلنا، يعني ليس ملزم، يعني يدل على الاستحباب، ما كأنه يدخل في الصدقات المستحبة، لا الكلام في الصدقات الوجنة، كنا الصدقة تطلق على الزكاة كما أشرنا بحث سابق. إذن هذه الرواية الشريفة تشير فوآت حقه يوم حصاده لا تدل على إعطاء الزكاة الواجبة بقرينة هذه الرواية الشريفة، بقرينة هذه ولا نحن والآية وقعا يكلا الاحتمالين هم واردين، وهذا طبعا من الموارد الكثيرة طبعا التي لا يمكن الاستقناء بالقرآن عن السنة، عن سنة النبي وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين العترة المعصومة. هذه آية. الآية الأخرى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذه الآية هي أصلا في صدد الكلام عن الإنفاق، يعني ماذا ينفق الإنسان؟ يعني الآن الإنسان عنده خيارات عديدة، مثلا عنده الآن أنواع تمور مثلا تضع على التمر الآن أو الزبيب أو كذا، لكن هذه بينها تفاوتات يعني، بين فيها فيها التمر الجيد والتمر الأجود والأجود الأجود والأفضل الأفضل وهكذا. الآن في مقام الإعطاء في مقام الفقر الآية تحدد لنا إن صح التعبير أو تعطينا معادلة أو مقياس معين، تقول وقت الإنفاق وقت العطاء لا بد للإنسان أن يدرك هذه الحقيقة، ألا وهي مسألة أنه لا بد أن ينفق من طيب ماله دون الردي. شلون دون الردي؟ يقول أنت اجعل نفسك في محل الفقير، يعني كما في الروايات اجعل نفسك ميزانا بينك وبين أخيك، أو في الرواية حب لنفسك كما تحب لأخيك كما تحب ماذا لنفسك. فالآية الشريفة تقول اجعل نفسك ماذا ميزانا بينك وبين أخيك في المقام. أنت الآن عندما قالت ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، هنا إشارة إلى أنه أنت الآن اجعل نفسك الفقير، فلو قدمت هذا التمر للفقير فإن كان جيد وطيب طبيعي تفرح به وتأخذه وتشكره وتمضي، وإذا لا والله صن رديء لا تأخذ إلا وأنت ماذا تغمض عينك، أن إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى عدم الرضا، صحيح؟ عدم المقبولية، الامتعاض بتعبيرنا، يعني كأنك أهنتني، أنت تقدم لي شيء غير جيد رغم الحال أن عندك ما هو أجود وأفضل. إذا الآية الشريفة يا أيها الذين أنفقوا من أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من أهم، لا سال الكلام كما في الآية الأخرى الله سبحانه وتعالى يربط في هذا المقام بالمنة الإلهية، هذه منن من الله، نعم من الله، أنت فقط مخول بتسييرها بما يرضي الحق سبحانه وتعالى. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قل لصي والعياذ بالله نفسيتك ملؤها الجشع والبخل وما شابه، تقدم للفقير ما هو الأدنى والعياذ بالله، هذا نوع من إن صح التعبير الارتباط بالدنيا والتعلق فيها، حتى تقول أنا خرجت الواجب يكفي الواجب مثلا، لكن مع ذلك أنت ما قدمت ما هو أطيب، ما هو أطيب وأطهر لنفسك وقطع وما يساعدك في قطع علائقك بهذه الدنيا. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لاحظ من هنا إذن إلا ما تأخذ إلا إذا تغمض عينك، يعني لأنك ما تحمل تشوفه مثلا. وبعضهم يقدم باب الزكاة، حتى في الزكاة بعضهم يقدم أرض الأشياء، لأن يقول الأربع عرضة في السوق ما يشترى إلا بأبخس الأثمان، خلني أقدم وأخراج الزكاة، لا والعياذ بالله. ولذلك ورد كما ينقل عن العلامة في التذكرة قبل الرواية يقول ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته، ولا يجوز إخراج الردي، يعني مثلا تعدت أنواع الزكاة عند تمر وعند زبيب وعند هذه الأنواع المذكورة في محلها على كل حال أو الأغنام أو كذا، نعم ثلاثا. قال ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته، ولا يجوز إخراج الردي لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث ماذا منه تنفقون، أي فمن هنا لا يجوز إخراج صن شرعا، لا يجوز إخراج الردي. ولماذا استدل ذن العلام بهذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه ماذا تنفقون ولستم بآخذ إلا أن تغمضوا فيه. قال ووافق على ذلك صاحب الحدق في تذكرة الفقهاء المجلد الخامس صفحة 161 حدق الناظرة، طبعا مجلد 12 صفحة 105، لو صار وقت كان راجعناها بس بعد ماكو وقت الآن الأذان. وفي حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إذن الإمام في صدد بيان هذه الآية قال الإمام الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجي قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له الجعرور والمعافرة أو معافرة ضربان رديان من التمر، يقول صاحب مجمع البحرين على التمور ردية مثل نحن الآن معنى التمور احنا نسميه هذا كل تمر مثلا تقيس التمر الحاتمي مع الرزيز مع الخلاص الحاتمي ما ذكر شيء فيه صغير ويشبه نوعا ما الرزيز ولكن ما في صلابة الرزيز. الحاتمي أصلا أدنى داني جدا. هو الآن الرزيز تقيسه مع الإخلاص والإخلاص بأفضل. لكن يعتبر جيد الرزيز من التمور المعتاد بها الرزيز الإخلاص معنى الشاشي معنى تمور أخرى لا هي جدا ردية حتى الأغنام لا تأكله. أي أحسن يعطوها الدواء ما يجوز إخراجه بهذا المعنى بعنوان تمر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من التم وهو من أردع التم يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له الجعرور والمعافرة قليلة اللحاء عظيمة النوع ما فيها أصلا لحم جافة يابسة في السلوك تقريبا أخف من السلوك يعني أنت لو تشيلها ما في إلا بس قليلة قليلة اللحم يعني قليلة التمر هذا مع النوى فقط شنو للفقراء مثلا أي رديء قليلة اللحاء عظيمة النوى وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تخرص هاتين التمرتين يعني جيبها بدل ما يقدم التمر الجيد يقدم هذا التمر عوضا عن ذلك التمر. من هنا النبي صلى الله عليه وآله يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تخرص هاتين التمرتين ولا تجيء منها بشيء وفي ذلك نزل ولا تيمم. انت النبي حذرهم شوفوا لي هذه التمور الفقراء انتم لو تعطوا هذا ما تقبلوا هذا معنى الآية إلا أن ولستم بأخذ إلا أن تغمضوا فيه. هذه تمام الكلام في هذه الآية الشريفة. آخر آية في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. هذه تقريبا تقدمت في كتاب الصلاة وقلنا أنه قد يستدل بها على وجوب زكاة الفطرة وصلاة العيد وتكلمنا عن اللي ذكرناه وين في أبحاث سابقة لأنها تدل على زكاة الفطرة أو زكاة العيد ولكن قد يكون في أصل مطلب أخلاقي آخر بأنه المرتبط بتزكية النفس وتربية النفس وما شاكل ذلك. واضح. على كل حال هذه الآية إذن ربما بعيدة عن ما نحن فيه من جهة وجوب الزكاة نعم إلا أن نقول تدل على زكاة الفطرة في زكاة قسم آخر من الزكاة وزكاة الفطرة ومرتبط بالصوم كما أشرنا في أبحاث سابقة تكلمنا عنه في أين في مسألة الصوم إذا تذكرون هذه الآية صفحة 147 حسب الكتاب قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى اللي قلنا قد يستدل بالآيتين الكريمتين على وجوب أداء زكاة الفطر وصلاة العيد إلا أن ذا قابل التأمل من جهتين من جهة عدم اشتمالهم على ما يدل على الوجوب بل أقصى مستفاد منهما هو الرجحان والاستحباب لا أكثر ومن جهة أن الحمل على زكاة الفطر وصلاة العيد لا يساعد عليه الظهور لاحتمال أن المراد كما أشرت قبل قليل المراد ما هو تزكية نفسي بتطهيرها من الرذائل والعلائق الدنيوية خصوصا إذا لاحظنا قوله تعالى بعد ذلك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا كما قلنا بالنسبة للتزكية كانت من مراد منه مثلا من يكون مراد من الصلاة الصلاة اليومية لا صلاة العيد وهكذا على كل حال وردت روايات في هذا المعنى بعد هذا البحث تقريبا شرحناه مفصل فيه من هنا قال في الأخير يقول صاحب الحداق معلقا ذلك لم أقف في الأخبار على تفسير الآية بهذا المعنى إنما الذي ورد فيها التسميه مطلق الصلاة والمراد بالنح يعني ضاف في الآية الأخرى معذرة آية إيه صح معذرة إيه على كل حال عموما عد هذه الآية من آيات يقول عليه يكون عد الآيتين من آيات الأحكام مبنين إما على التفسير المذكور في الرواية الشريفة رواية الإمام الصادق اللي قالت قال يعني أخرج الفطرة وذكر به يعني الخروج إلى الجبانة فصلى أو على ذات على رجحان تزكية الناس من الله فإذا احتملنا احتمالين بعد صعبة هنا ورد الاحتمال بطل السلام نفس الكلام هو الكلام إين في المقام إذن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لا تشير بإشارة على هذا المطلب هنا إلى هنا بحمد الله تم الحديث والكلام عن مصارف الزكاة وعن بحث الزكاة والأحكام الأخرى عن الزكاة كما قلنا في المقدمة تجد آيات كثيرة تدل على أبحاث الزكاة اكتفينا بهذا المقدار إن شاء الله من البحث الآتي إخواني يتحدث عن كتاب الخروج الخمس وهو تشريع فريضة الخمس، وهم يذكر جملة من الأبحاث المرتبطة بالخمس. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد.